هذا البودكاست من إنتاج كيوكاست متحف الصوت.
عندما يمتزج الخيال بالحقيقة ويلتقي التاريخ بالحاضر ويحاور النظير نظيره، فأنت تستمع إلى بودكاست شطرًا شطرًا. لقد تم خلق هذا اللقاء بين الشخصيات لمقتضيات العمل الدرامي، أما مضمون الحوار فهو مستند إلى مؤلفاتهم وتصريحاتهم الشخصية. بودكاست شطرنج.
حاولت ولم أفهم أبداً ما معنى كلمة حرية. هل حقاً نولد أحراراً أم أننا نولد إجباراً؟ وما بين الحرية والإجبار مسافة يقدرها كل إنسان طبقاً لحاجاته ومصالحه، لكن تخطئ حين تظن أن كل الناس ترى الحرية نوراً والإجبار ظلاماً، فتجارب حكم الشعوب لا تقول لنا ذلك. وعندما يجلس على طاولة الشطرنج أنصار كليهما ستجد أن الواقع محال أن يكون إما أبيض أو أسود كرقعة الشطرنج. مباراة اليوم بين نمرين من آسيا، مهاتير ماليزيا وكوان لي سنغافورة، وستدرك أننا لا يمكن أن نصبح شيئاً والجهل يشيع بلا رحمة، ولا يمكن أن تفهم أمة بشفاه مطبقة دوماً. فلتبدأ المباراة الآن.
وها نحن يا لي نجلس أخيراً وجهاً لوجه.
نشكر الرب، لازال لك وجه تقابلني به يا مهاتير.
هجوم من أول حركة، لماذا عزيزي لي؟
أنسيت كيف تخليتم عنا؟
لم أكن في الساحة السياسية بعد عندما انفصلت سنغافورة عن ماليزيا، ولذا لا تحضرني كل التفاصيل.
أنا أقول لك، خلال الحرب العالمية الثانية احتلت اليابان أرضنا، وعقب الحرب انتقلت سنغافورة إلى السيطرة البريطانية ومنحونا حكمنا الذاتي، واندمجت سنغافورة مع اتحاد مالايا لتأسيس ماليزيا في عام 1963. ولكن استمرت النزاعات بين الحزب الحاكم في سنغافورة وحزب التحالف في ماليزيا لتنفصل سنغافورة عن ماليزيا وتصبح سنغافورة جمهورية مستقلة في عام 1965.
إذن لم نتخلى عنكم، كان اختلاف ثم استقلال ثم معجزة اقتصادية يا لي.
نعم، كانت رحلة شاقة حقا، كنت فيها القائد لثلاثة عقود. بدأنا بالتعليم وركزنا على الاقتصاد أكثر من السياسة، وأرسلت الشباب إلى الخارج للتعلم، ولما عادوا شاركوا في البناء على أساس سليم.
سيد كوالي، اعذر صراحتي، أنت فعلا بنيت دولة لكنك هدمت الحرية فيها.
قل لي، قبل أن يختار الناس أليس يجب أن يتعلموا كيف يختارون؟ ولذا كان التعليم هو نقطة البداية. نعم، اتهموني بأنني ديكتاتور، لكن لم أجبر أحدا على اتباعي. كان يجب أن أوفر للناس العمل وسبل الحياة، وتلك مهمة القائد دائما.
لكنك تتدخل في شؤونهم، يجب أن تترك للشعب مساحة للتعبير. أنت تتدخل في تفاصيلهم الشخصية، تريد أن ترسم مسار حياتهم، هذا غير معقول.
كثيرا ما اتهمت بالتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين. نعم هذا صحيح، إذا لم أفعل ذلك لما كنا هنا اليوم. وأنا أقول بدون أدنى ندم، ما كنا لنحرز تقدما اقتصاديا لو لم نتدخل في أمور شخصية جدا. من هو جارك؟ وكيف تعيش؟ والضوضاء التي تصدرها؟ وأين تبصق؟ ما اللغة التي تستخدمها؟ نقرر للمجتمع ولا نهتم بما يفكر فيه الناس ما دام ما نقرره يسمو بهم.
وما الفارق بين الناس وقطع الشطرنج إذن؟ أما أنا فأؤمن بالحريات منذ أن كنت شابا، لدرجة أني ألفت كتابا عام 1970 انتقدت فيه التفكير السائد لدى الحزب الذي كنت أنتمي إليه، وقلت أنهم كانوا السبب وراء تخلف بلدنا. اعتبرني الحزب شابا متمردا وحضروا كتابي. لم أغضب، لم أهجر الحزب، لا، بل تمسكت به أكثر وحاولت حاولت تصحيح أفكارهم. بعدها بدأ صعودي السريع حتى أصبحت رئيس وزراء ماليزيا من 1981 حتى 2003. وخلال تلك المدة لما تجرأ على حجب الأصوات التي أوصلتني إلى السلطة حتى لو كانت معارضة.
أما أنا فلا أعتقد أن الطريق الديمقراطية يؤدي إلى التنمية، بل أرى أن النظام أهم من الديمقراطية. وانظر إلى تجارب الآخرين، نادرا ما أتت الديمقراطية بحكومة جيدة إلى الدول الفقيرة. الأمريكيون والأوروبيون هم من يقدرون الحريات وليس الآسيويون.
أظن أن ما تقوله ليس صحيحاً، فصوت الشارع وصوت الصغير والكبير، الرجل والمرأة بمختلف الديانات والأعراق مهم للقائد. عندما يكون للناس رأي واختيار سيقدرون ما تفعله الحكومة لهم. وعندما أقمت نظاماً حراً في ماليزيا حققنا نجاحاً كبيراً. كان تركيزنا على المكافأة والتكريم وليس العقاب والغرامات.
عقاب؟ وماذا في ذلك؟ لقد وضعنا نظاما ووضعنا عقوبات لمن يخرج عليه. لا أظن أن ذلك كان اختراعا خاصا بنا. ثم إنك بين كل كلمة وأخرى تقول حريات حريات. ما رأيك لو قلت معتقلين؟ هل عندك منهم؟
لا، عندنا خارجون على القانون ويعاقبون، ولكن ليس على طريقة الاختراع الذي ذكرته. عندما يرتبط الآمر بالاعتداء على القانون والمبادئ والقيم فلن نصمت بالطبع. الغرب يريد أن يرسم لنا حدود الحريات وفقا لمعتقداتهم كالاعتراف بدولة إسرائيل، ونحن نرفض ذلك. والماليزيون يدركون حدود حرياتهم، أما أنتم فلا تأخذون رأي الشعب، ولكن تأخذون ماله بتلك الغرامات المفروضة في كل خطوة.
يا صديقي اللدود مهاتير، لا أظن أن الاقتراع طريقة صحيحة للحكم دائما. فالناس تتأثر بالإعلام، وسائل الإعلام توجه الناس وفق رغباتها وليس من أجل المصلحة العامة.
أمرك عجيب يا لي، كيف تصنع إنسانا متعلما ثم لا تثق في تفكيره واختياره، ثم تسن له قوانين غريبة وتلزمه بالعيش كأنه قطار يسير على القضبان؟
سيد مهاتير، على ما يبدو أنك نسيت الظروف التي وضعتمونا فيها عندما بترتم سنغافورة عن ماليزيا. تتحدث عن دولة مساحتها لا تزيد عن 720 كيلومتر مربع، وأصول سكانية مختلفة من الصين والمالايا والهند لا تجمعهم لغة ولا عرق. عاشوا في أوقات عصيبة، مستنقعات وحشرات، لدرجة أن الناس كانوا يستحمون في الشارع. فكيف تريد لنا أن نشركهم؟ أوجدنا النظام حتى يعيش الشعب حياة كريمة.
كلام معسول سمعته كثيرا. الدكتاتورية لا تحقق سوى مصالح أصحابها. فعندما تركت الحكم في 2003 ظهرت بعض الأنظمة التي حاولت بقصد أو دون قصد أن تدمر ما بنيته لسنوات عبر تهميش الرأي العام، وشعرت أننا ذاهبون في طريق السقوط. لذا أعدت للعمل السياسي لتصحيح المسار ولتذكير الجميع أن حرية الفرد ستحقق الازدهار.
لم أكن أطمح بالسياسات التي تكسب ود الناس على حساب مستقبلهم، بل فضلت فرض قوانين صارمة تتضمن فعلا عقوبات قاسية حتى على المخالفات البسيطة. ووصلت عقوبة المخدرات أو الفساد للإعدام. وبعيدا عن النظريات وبلغة الأرقام، عندما أصبحت رئيسا للوزراء في عام 1959 كانت سنغافورة أخطر مكان بالعالم، وكان متوسط دخل الفرد 320 دولارا سنويا. وعندما وصلنا إلى عام 1990 أصبح متوسط دخل الفرد 60,000 دولار سنويا، ومعدل البطالة 2% فقط. وأصبحت مستويات الفساد والجريمة هي الأقل على مستوى العالم. وعندئذ أدركت أنني أنجزت المهمة وتركت. ماذا تريد أكثر؟
أعتقد أيضاً أننا نتقن لغة الأرقام، فعندما أصبحت رئيساً لوزراء ماليزيا كان المجتمع الماليزي في سبات عميق، لا اقتصاد ولا حياة سياسية. كان دخل الفرد لا يتجاوز $1,000 سنوياً، ونسبة البطالة تصل إلى 52%، وناهيك عن الصراع بين الأعراق في دولة أكبر بكثير من سنغافورة. اليوم دخل الفرد يتجاوز $30,000 سنوياً، وانخفضت نسبة البطالة إلى 3%، وأصبحت ماليزيا واحدة من أقوى الدول في المجال الاقتصادي على مستوى آسيا والعالم أيضاً. فعلنا كل هذا دون أن نجور على حريات الناس أو نحولهم إلى آلات.
إذن نجحت سنغافورة ونجحت ماليزيا رغم اختلاف نهج البناء واختلاف الوسيلة، لا يفسد للنجاح قضية.
ما الذي أتى بسيرة الفساد مرة ثانية؟ على أي حال كانت مباراة صعبة، لكن ما أنجزناه لشعوبنا كان أصعب بكثير.
عموما لم أكن قلقا في تلك المباراة، لأنه ليس لدينا ملك ليموت، أما أنتم في ماليزيا فعندكم ملك.
يعني كنت تلعب وأنت تعرف أنك لم تخسر. أعتقد أننا نحتاج مباراة جديدة.
أو دعنا نقول أنه كان عندنا ملك ومات.
كنتم مع بودكاست شطرنج. سنكون على موعد مع مباراة جديدة. ثنائيات صنعت التاريخ تلتقي عندنا لتعيد علينا ما حدث. لا تبتعد كثيرا، فالشطرنج سيكون هنا بعد أسبوع من اليوم. لمتابعة حلقاتنا تابعونا على صفحاتنا في منصات التواصل الاجتماعي. بودكاست شطرنج.